الحمد لله رب العالمين الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، أرسل لنا رسولا بلغ عن الله البلاغ المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذر الأمة منه، تركنا على محجة بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد خلق الله جل وعلا الجن والإنس لعبادته، وأرسل رسله إلى الناس ليبلغوا عن الله جل وعلا رسالاته، ويبشرون من أطاعه بجنات النعيم، وينذرون من عصاه بالعذاب الأليم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وجعل الله تبارك وتعالى الرسل أفضل الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقد فضل الله بعض الرسل على بعض كما قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ومن فضل الله وكرمه ورحمته بهذه الأمة واصطفائه لها وتشريفها أن بعث لها أفضل الرسل وأكرمهم وخير الأنبياء وأجلهم، نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. جمع الله له من الصفات أكملها، ومن الشمائل أشرفها، ومن السجايا أتمها، واصطفاه ربه واجتباه. فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو أشرف الناس نسبا صلى الله عليه وسلم، وأكملهم نفسا، أحسنهم خلقا وخلقا، وأجملهم وجها، وأبهاهم منظرا عليه الصلاة والسلام. أثنى عليه ربه فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان خلقه القرآن يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه، رسول كريم ونبي صادق عظيم، هو أكرم الناس وأتقى الخليقة وسيد ولد آدم، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع ومشفع، صاحب الحوض المورود، والشفاعة العظمى للفصل بين الخلائق، وأول من يقرع باب الجنة. خصه الله بجوامع الكلم، ونصره بالرعب مسيرة شهر، وأحل له الغنائم، وجعلت له ولأمته الأرض مسجدا وطهورا، وأرسله الله إلى الناس كافة، وختم به النبيين، وأمته خير الأمم وأكثرها دخولا الجنة. نبينا صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق على أمته، حريص علينا حرصا عظيما، رؤوفا رحيما بهذه الأمة. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مبعثه صلى الله عليه وسلم منة عظمى ونعمة كبرى. قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لا يقبل عمل من العبد إلا إذا كان موافقا لسنته صلى الله عليه وسلم، خالصا لوجه الله عز وجل. والشهادة بأنه رسول الله تتضمن وتقتضي تعظيم ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وذلك بتصديقه في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وطاعته في كل ما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ويقتضي كذلك الحذر من المخالفة أو التشكيك فيما جاء به صلى الله عليه وسلم. وليعلم المسلمون أنه لا سبيل إلى الفوز ولا سبيل إلى الفلاح إلا بطاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعظيم سنته، وتقديمها على كل أحد وعلى كل رأي. وقد أمرنا ربنا جل وعلا في كتابه العظيم في آيات كثيرة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقرنها بطاعته جل وعلا، وأخبر أن من أطاع رسوله فقد أطاعه سبحانه. يقول الإمام أحمد رحمه الله: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ومن ذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. وقوله جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول. وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة قرينة القرآن، قرينة الكتاب في الحجة والعمل، ففي بيانها يعرف ما جاء مطلقا في القرآن، وفيها تفصيل ما كان مجملا في القرآن، وكل شيء فصلناه تفصيلا. فبالسنة عرفنا صفة الصلاة وعدد أركانها وركعاتها، وبالسنة عرفنا أنصبة الزكاة ومقاديرها، وهكذا في بقية الأحكام والأوامر والنواهي. فمن اتبع السنة وعمل بها فقد عمل بالقرآن، ومن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله جل وعلا. قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن أطاعه اهتدى وفاز ونجا وأفلح، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالله جل وعلا لا يأمر بطاعة من لا يقبل أمره، ولا يأمر بمتابعة من لا يحتج بطريقته. يقول ربنا جل وعلا مناديا بنداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم شيئا يا عبد الله على كلام الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تقدم رأي أي إنسان كائنا من كان على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل جعل ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم فيه الهدى، وفيه الرحمة، وفيه الحق، وفيه البيان. قال جل وعلا: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالأدلة قد توافرت على أن الهداية والاستقامة وأن الرحمة والنور والنجاة والسلامة كلها تحصل باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتزام طريقته، وتعظيم سنته وتعظيم شأنه، والإيمان الصادق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والشر كل الشر بمخالفة سنته وهديه والتنكر لها. قال ربنا جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة تؤكد ما جاء في القرآن من الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومقررة لذلك حتى يخضع الناس لأوامر الله ورسوله خضوعا تاما في كل الأحوال، في العسر واليسر، في السراء والضراء. فعن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ رواه البخاري. وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، أي يكتفون بما جاء في كتاب الله عز وجل. وما علم من يقول إنه يكتفي بما في القرآن ولا ينظر إلى السنة، ما علم أنه لو اتبع القرآن حقا ونظر في آي القرآن لوجد الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والحذر والتحذير من مخالفته صلى الله عليه وسلم. وعن المقدام بن معد كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإنما حرم رسول الله كما حرم الله الحديث. ومن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم وعظم سنته وقدمها على البدع والآراء والعقول والأهواء نال الأجر العظيم وأدرك النعيم وفاز بصحبة من أنعم عليهم رب العالمين. يقول جل وعلا ومن يطع الله والرسول، انظروا إلى هذه البشارة العظيمة، لكنها لمن يطيع الله عز وجل ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالسعادة والهدى في تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السعادة والهدى في متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، والضلال والشقاء في مخالفته عليه الصلاة والسلام. ولا يؤمن العبد تمام الإيمان حتى يحبه أكثر من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الأمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير مما يخالف السنة. قال رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وماذا ستكون وصية المودع؟ هذا إذا كان من جملة الناس، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بهذه الأمة الحريص عليها المشفق عليها الذي يشق عليه ما يشق عليها الذي ينتظر هذه الأمة على الحوض عليه الصلاة والسلام، يقول: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بهذه الوصايا وبالتمسك بسنته. لماذا؟ لأنها هي المخرج بإذن الله عز وجل عند وقوع المصائب، عند وقوع الفتن، عند وقوع الخلاف والنزاع، وفي البعد عن السنة الزيغ والهلاك. والله إن في البعد عن السنة الزيغ والهلاك. يقول الصحابي الجليل صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هذا أبو بكر رضي الله عنه. هؤلاء الصحابة الأطهار الأبرار، فكيف بمن يدع السنة كلها ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى الآراء والعقول والبدع والمحدثات والأهواء؟ ثم إن محبة الله عز وجل لعبده إنما تكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تكون بالاتباع، تكون بتعظيم السنة. هذا هو الطريق إلى محبة الله عز وجل لعبده. يقول ربنا جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكما قال ابن القيم رحمه الله: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. وهذا أيها المسلمون فيه امتحان واختبار، لأن من الناس من يدعي المحبة وهو مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، من الناس من يدعي المحبة وهو يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه صفات الألوهية، صفات الله عز وجل، ومنهم من يدعي المحبة وهو بعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بجفائه للسنة أو باتباعه لمناهج مخالفة تخالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الاختبار وهذا الامتحان يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله أي حقا وصدقا فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن أحبه الله عز وجل نال خيرا عظيما ووصل إلى درجات عظيمة علية. انظروا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا، لاحظوا إذا أحب عبدا، طيب متى يحب الله عز وجل عبده؟ متى يحب الله عز وجل عبده؟ نعود للآية السابقة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الطريق الصحيح. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء ويضع الله له القبول في الأرض. ما تريد هذه المنزلة أيها المسلم؟ ألا نريد هذه المنقبة العظيمة وهذه المرتبة العلية الرفيعة؟ لنتأمل في حالنا، لنتأمل في أنفسنا، وليتأمل أولئك القوم الذين حادوا عن الطريق وسلكوا مناهج مخالفة وسلكوا طرقا هي أحزاب وتحزبات بعيدة كل البعد عما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم يأمر بالاجتماع على الحق وهم يفرقون الناس ويدعون أنهم يجمعون الناس ويدعون أنهم يدعون إلى الاجتماع، وما علموا أنهم باتباع هذه الطرائق وبعدهم عن السنة أنهم يفرقون الناس، بل ويصورون للناس أن داعية الحق الذي يدعو إلى السنة ويحذر من البدع أنه هو الذي يفرق الناس. هكذا والله يصورون للناس. وقد نبه على هذا الأصل وهذا الملحظ المهم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في أحد الأصول الستة التي ذكرها رحمه الله وغفر له. فعلينا أن نتأمل دائما هذا الأمر، وأنه لا يمكن أن نصل إلى محبة الله لنا إلا بهذا الطريق، وهو طريق آمن، طريق فيه الأمن والأمان، طريق يوصلك يا عبد الله إلى رضوان الله، طريق يوصلنا عباد الله إلى الجنة، طريق يوصلنا إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من اتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى رضوان الله، وصل إلى الجنة، وصل إلى حوضه، وصل إلى هذه المنقبة العظيمة أنه يكون مع الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الطرق إلى الله عز وجل مسدودة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، فلنكن متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في اعتقادنا وفي عبادتنا وفي أخلاقنا وفي معاملاتنا، اتباع في جميع الأحوال في الظاهر والباطن، وهذا اختبار وامتحان. ما الذي يعقد عليه قلبك أيها المسلم؟ ما الذي يعقد عليه قلبك يا من تسمع هذا الكلام؟ هل أنت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت على اعتقاد من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان؟ أم أنك خالفت؟ فانتبه، كن متبعا لرسولك صلى الله عليه وسلم في عبادتك، في طهارتك، في صلاتك، في صلتك لرحمك، في برك لوالديك، في معاملتك لأهلك ولأولادك، كن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تعظيم سنته. كن متبعا له صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، في كلامه، في منطقه عليه الصلاة والسلام. اتبعه في جميع أحوالك، في ظاهرك وفي باطنك، لا تحسن ظاهرك وباطنك يعتقد شيئا آخر. فالسرائر تمتحن، والله عز وجل مطلع عليها، وما يكون في السرائر يظهر على الجوارح وعلى قدر اتباع العبد للسنة يكون الإيمان، فإن زاد زاد وإن نقص نقص، كما نبى على ذلك بعض المفسرين كالعلامة السعدي رحمه الله بعدما ذكر هذه الآية، أي آية الاختبار والامتحان، آية آل عمران. ولتنظر يا عبد الله في أحوال من سبق من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم، لترى عظيم عنايتهم باقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته. وإن مما يعين المسلم على تعظيم السنة أن ينظر في سير أولئك الرجال رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن ذلك وقد ضربوا أروع الأمثلة في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والدفاع عن السنة وتعظيمها، ومن ذلك ما رواه البخاري أن عروة بن مسعود جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، ما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وهذا مما يدل على شدة تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكر في الحديث من هذه الأفعال من التبرك بأثره صلى الله عليه وسلم جائز في حياته، أما بعد مماته فإن الخير كل الخير في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. من المواقف أيضا التي تصور لنا شدة تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للسنة وخوفهم من مخالفتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لما استوى على المنبر يوم الجمعة قال: اجلسوا، فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعال يا عبد الله ابن مسعود، يعني تعال لا تجلس عند الباب، تقدم. وهذا أولا فيه تخصيص وتشريف لابن مسعود رضي الله عنه، وفي الحديث أيضا سرعة امتثاله لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الآثار أنه رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود ما أجلسك هذا المجلس؟ قال: سمعتك يا رسول الله تقول اجلسوا، فخشيت أن أخالف أمرك فأهلك، رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما جاء الخبر بتحويل القبلة إلى الكعبة تحولوا وهم في الصلاة امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لفعله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه مسلم. وهذا من امتثالهم وشدة امتثالهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم أيها الإخوة حثوا على اتهام الرأي في الدين إذا جاءت السنة الواضحة فيه، فمن ذلك قول سهل ابن حنيف في شأن قصة الحديبية ومراجعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض بنود الصلح، قال اتهموا الرأي، قال اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددت، والله ورسوله أعلم. وكان من الفاروق عمر رضي الله عنه أن راجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال له أبو بكر رضي الله عنه مذكرا قال أبو بكر لعمر رضي الله عنه مذكرا أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. وتبين للصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك أن الخير والحق فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصلح. قال عمر فعملت لذلك أعمالا. ماذا يقصد عمر رضي الله عنه؟ قال فعملت لذلك أعمالا، يعني من الطاعات والصالحات والقربات، يريد أن يكفر عن مراجعته للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فعلينا معاشر المسلمين، على كل مسلم ومسلمة أن يحذروا جميعا من المخالفة، علينا جميعا أن نحذر من البدع والمحدثات والآراء والعقول والأفكار التي تقدم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قدم شيئا من ذلك فقد ضل ضلالا مبينا وهو على شفا هلكه وعلى شفا فتنة. يقول ربنا جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تأمل يا أخي المسلم، تأمل يا عبد الله، لنتأمل جميعا. إذا حدثتنا أنفسنا بمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نحذر من الفتنة؟ ألا نحذر أن يصيبنا عذاب أليم؟ قيل الفتنة الشرك، وقد تكون الفتنة أن ينصرف العبد عن السنة تماما والعياذ بالله. من الفتنة ألا يوفق أبدا، نسأل الله السلامة والعافية. وقد ذكر بعض أهل العلم في التعليق على بعض خواتم الآيات التي فيها والله لا يهدي القوم الظالمين قوم الفاسقين إلى غير ذلك، بأن العبد إذا جاءه الحق، وتنبهوا إلى هذا الملحظ المهم أيها الإخوة، أن العبد إذا جاءه الحق الواضح ثم رده وهو يعلم أنه حق أنه يكاد ألا يوفق إليه أبدا والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. ولما ننظر إلى واقع بعض الناس اليوم ولا شماتة، لما ننظر في واقع بعض الناس اليوم نرى مصداق ذلك. أناس الحق الواضح أمامهم ومع ذلك يدعون إلى الضلال، يدعون إلى البدع، يدعون إلى المناهج المخالفة. الله جل وعلا يأمرنا بالاجتماع والاعتصام بالكتاب والسنة، وكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم وهم يقرؤون الآيات والأحاديث ويأمرون بالتحزب والتكتل على رأي فلان ورأي فلان ورأي الحزب الفلاني وغير ذلك. أيضا يقول ربنا جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. المسلم العاقل الموفق اللبيب من إذا نصح وأرشد وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصح هذا الكلام، صح هذا الحديث عنده، قال سمعا وطاعة ووقف عند هذا الحد. ومن أعرض عن الاستجابة لله ولرسوله مع تهيئ الأسباب فيخشى عليه أن يحول الله بينه وبين قلبه. نسأل الله السلامة والعافية. يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وتأملوا معي هذا الموقف كما جاء في صحيح مسلم: عن إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، أكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا أستطيع. هل قوله لا أستطيع فعلا هو مشلول اليد لا يستطيع؟ الحديث يبين هذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت ما منعه إلا الكبر. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قول هذا الرجل لا أستطيع أنه سليم معافى، لكن منعه الكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. شلت يده والعياذ بالله. وقد ذكر العلماء مواقف كثيرة لا أستطيع ذكرها لأن الحديث بها يطول، مواقف كثيرة تدل على عظم شأن السنة وخطورة مخالفة السنة، ولو على الأمور التي يظنها الناس يسيرة، ما دام فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فأتمر يا عبد الله. من الناس من يحدث بالسنة، يأتي مثلا يشرب، من سقاء يجتمع عليه الناس ويشربون منه الناس، فيشرب من فيه هذا السقاء، إناء كبير مثلا أو السقاء المعروف قديما، فيقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فيكابر ويشرب. وقد ذكر التيمي رحمه الله أن رجلا فعل ذلك وكان السقاء مفتوحا، قال فخرجت له حية كانت في السقاء. ورجل خرج بعد الأذان من المسجد لم تخرجه حاجة، لكنه خرج هكذا وهو يعلم النهي عن الخروج بعد الأذان إلا لحاجة، قال وهو على بعيره، فقيل له يا هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، فلم يأبه بهذا القول، قال فخرج فسقط فكسرت فخذه. ومواقف كثيرة ذكرها رحمه الله، وقد جمعها بعض المعاصرين من الباحثين في كتاب بعنوان تعظيم السنة وحكم من استهزأ بها، تعظيم السنة وحكم من استهزأ بها، وهو كتاب صغير الحجم كبير الفائدة، يقرأه الإنسان وهو في انتظار، يعني ما يتجاوز قراءته نصف ساعة، تعظيم السنة وحكم الاستهزاء بها أو بشيء ما جاء فيها، لشيخنا الشيخ عبد القيوم السحيباني وفقه الله. وختاما أيها الإخوة، نقول متى ما حرص العبد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم نال التقوى وحقق الفوز والفلاح ونجا من الهلكة وعصم من الفتن. يقول الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها هلك وغرق. ويقول: ما منا إلا وراد، إلا راد ومردود عليه، إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال لبعض أصحابه: إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فإياك أن تقول بغيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله تعالى. وجاء عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: إنما العلم كله العلم بالآثار. فهذه وصايا سلف الأمة، فعلينا بما كانوا عليه من النهج القويم وسلوك الصراط المستقيم، فإن من أعظم أسباب الهلاك والوقوع في الفتن أن يخالف العبد منهج ربه عز وجل في كتابه ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءت به السنة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، فمن ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. وجاء في لفظ قال: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا، لمن بدل بعدي. وفي لفظ يذادون عن الحوض كالإبل الهمل. ما هو حالك أيها المسلم؟ ما هو موقفك وأنت تسمع مثل هذه الأحاديث التي توجل منها القلوب؟ فمن سمعها وفقه الله لسماعها بقلبه قبل أذنيه وفق بإذن الله عز وجل، ومن حاد وأعرض هلك، نسأل الله السلامة والعافية. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يسلمنا وإياكم أجمعين، وأن يعيذنا من مضلات الفتن، وأن يوفقنا لاتباع السنن، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أنت الحي القيوم الواحد الأحد الصمد، نسألك أن تردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إلى كتابك وإلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم وفقنا جميعا لاتباع السنة وتعظيمها، وارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا بالورود على حوضه عليه الصلاة والسلام، ولا تجعلنا ممن يحيد عن السنن ويذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. واغفر لنا يا ربنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمرنا وعلمائنا والمسلمين أجمعين الأحياء منهم الميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، لعلي أعتذر عن درس الغد إن شاء الله لنرتاح قليلا للعارض الصحي، فلعلكم تعذرون غدا، وإن شاء الله سنعود إلى شرح كتاب وصول الإيمان في الوقت المناسب بإذن الله عز وجل، وجزاكم الله خيرا.